والذاكرون سكارى والذاكرون سكارى والذاكرون سكارى وهل عليهم ألام.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم افتح لنا مصاريع الصباح بمفاتيح الرحمة والفلاح، على بركة الله وطلبا لرضاه نبدأ مسيرة إعلامنا الهادف لهذا اليوم، يوم الأحد، سائلين من الله عز وجل أن يمن علينا بالتوفيق وعليكم بالنفع والفائدة. الإذاعة العربية مستمعين الكرام تسعى لأن تقدم لكم كل ما هو جديد ومثمر في القضايا السياسية وأهم الأخبار والمفاهيم القرآنية والمعارف الإسلامية والأدب والثقافة والتربية والاجتماع، كما وتتضمن برامجنا عددا من الأناشيد الإسلامية الممتعة والملتزمة وتجوالا كريما في سبر أغوار الدعاء. وكلنا أمل بأن تروق لكم مسيرتنا الإعلامية لهذا اليوم بما تحمل من جديد. آراءكم وملاحظاتكم آصرة كريمة للتواصل والتكامل، ارفدونا بها عبر قنوات الوصل التالية. أرقام هواتفنا 22 65 29 97، 22 16 26 28. كما بإمكانكم ترك رسائل صوتية على الرقم التالي 22 01 36 84. مفتاح البلد والعاصمة طهران 098 21. عنواننا البريدي radiohadi@irib.ir. كما ندعوكم أعزائي المستمعين لمتابعة موقع الإذاعة عبر شبكة الإنترنت والذي يحمل صفحات متنوعة ومتعددة ويحمل تخزينا لطائفة من برامجنا المباشرة والمسجلة. تابعونا على العنوان التالي arabic.irib.ir.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم الموجات العاملة لإذاعتنا لحضراتكم لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها، فابقوا معنا مشكورين. نلفت انتباه مستمعينا الأكارم في شرق العراق بأنه يمكنهم متابعة برامجنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 600 و12 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 58 دقيقة صباحاً حتى الساعة 8 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 دقيقة فجرا إلى الساعة 3:30 عصرا بتوقيت غرينتش. وعلى موجة FM بذبذبة قدرها 105 ميجا هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 10 صباحا حتى الساعة 6 عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 صباحا حتى الساعة 1:30 بعد الظهر بتوقيت غرينتش. وأيضا من الساعة 9 مساء حتى الساعة 9 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 4:30 عصرا حتى الساعة 4:30 فجرا بتوقيت غرينتش. كما يستطيع أعزاؤنا الكرام في جنوب شرق العراق التقاط برامجنا على مدى 24 ساعة على موجة FM بذبذبة قدرها 97.4 ميجا هيرتز. ويمكن لأعزائنا في العاصمة طهران التقاط برامجنا على موجة FM وبذبذبة قدرها 97.5 ميجا هيرتز، وذلك على مدى 24 ساعة. كما يتمكن أهالي مدينة قم المقدسة من الاستماع إلى مواد برامجنا الإذاعية على مدى 24 ساعة، وذلك على موجة FM وبذبذبة قدرها 99.1 ميجا هيرتز، ونبث برامجنا على مدى 24 ساعة. أيضا إلى مستمعين الأحباء في شمال السعودية وجنوب شرق العراق وشرق الكويت على موجة FM بذبذبة قدرها 97.2 ميجا هيرتز على مدى 24 ساعة. نتمنى لحضراتكم وقتا طيبا ومفيدا مع مواد برامجنا الإذاعية.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أسعد الله صباحكم وأضاء لكم قلوبكم وألبسكم من حلل السعادة والعافية. صباح الخير. أحبتي، بعد هذا الاستعراض تستمعون إلى مقاصد القرآن عند 7:25، وبعد ذلك نقدم إليكم دعاء اليوم وهو يوم الأحد عند 7:41. الصيام وحسن التنعم تستمعون إليه عند 7:44، ومن ثم نقدم إليكم صلوات خاصة على الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام عند 8 تماما، وعند 8:01 نقدم إليكم 5 دقائق لسلامتك. صفحات من التاريخ تفتح إليكم عند 8:08، وبعد ذلك نقدم لأحبائنا الصغار حلقة من برنامج حديقة الأطفال عند 8:14، وبعد ذلك تستمعون إلى ضيافة الله آداب وبركات عند 8:46. عند 9 تماما وعلى مدى ربع ساعة قسم الأخبار يقدم إليكم نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير، وبعد ذلك تستمعون إلى أدب المقاومة عند 9:15، ومن ثم نقدم إليكم قل ادعوا الله عند 9:39. لآلئ ودرر يقدم إليكم عند 9:46، وعند 10 تماما وعلى مدى ربع ساعة قسم الأخبار يقدم إليكم نشرة خبرية جديدة مفصلة مع مجموعة من التقارير. ألوان ثقافية تستمعون إليها عند 10:18، وبعد ذلك نقدم إليكم دواوين الولاء عند 10:48. شكرا لتواصلكم مع إذاعة طهران، إلى اللقاء.
أيها الأفاضل، تستمعون فيما يلي إلى زيارة مولانا إمام العصر المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف المعروفة بزيارة آل ياسين. فقد جاء في رسالة الإمام المهدي عليه السلام إلى محمد الحميري الأمر بتلاوتها، حيث قال: إذا أردتم التوجه بنا إلى الله وإلينا فقولوا كما قال الله تعالى:
سلام على آل ياسين. السلام عليك يا داعي الله ورباني آياته. السلام عليك يا باب الله وديان دينه. السلام عليك يا خليفة الله وناصر حق. السلام عليك يا حجة الله ودليل إرادته. السلام عليك يا تالي كتاب الله وترجمانه. السلام عليك في آناء ليلك وأطراف نهارك. السلام عليك يا بقية الله في أرضه. السلام عليك يا ميثاق الله الذي أخذه ووكده. السلام عليك يا وعد الله الذي ضمنه. السلام عليك أيها العلم المنصوب والعلم المصبوب والغوث والرحمة الواسعة وعدا غير مكذوب. السلام عليك حين تقوم. السلام عليك حين تقعد. السلام عليك حين تقرأ وتبين. السلام عليك حين تصلي وتقنط. السلام عليك حين تركع وتسجد. السلام عليك حين تهلل وتكبر. السلام عليك حين تحمد وتستغفر. السلام عليك حين تصبح وتمسي. السلام عليك في الليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى. السلام عليك أيها الإمام المأمون. السلام عليك أيها المقدم المأمول، السلام عليك بجوامع السلام، أشهدك يا مولاي أني أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله، لا حبيب إلا هو أواله. وأشهدك يا مولاي أن عليًا أمير المؤمنين حجته، والحسن حجته، والحسين حجته، وعلي بن الحسين حجته، ومحمد بن علي حجته، وجعفر بن محمد حجته، وموسى بن جعفر حجته، وعلي بن موسى حجته، ومحمد بن علي حجته، وعلي بن محمد حجته، والحسن بن علي حجته، وأشهد أنك حجة الله، أنتم الأول والآخر، وأن رجعتكم حق لا ريب فيها، يوم لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، وأن الموت حق، وأن ناكرا ونكيرا حق، وأشهد أن النشر حق، والبعث حق، وأن الصراط حق، والمرصاد حق، والميزان حق، والحشر حق، والحساب حق، والجنة والنار حق، والوعد والوعيد بهما حق. يا مولاي يا شقي من خالفكم، وسعد من أطاعكم، فاشهد على ما شهدتك علي، وأنا ولي لك بريء من عدوك، فالحق ما رضيتم والباطل ما أسخطتم، والمعروف ما أمرتم به، والمنكر ما نهيتم عنه، فنفسي مؤمنة بالله وحده لا شريك له، وبرسوله وبأمير المؤمنين، وبكم يا مولاي أولكم وآخركم، ونصرتي معدة لكم، ومودتي خالصة لكم. آمين آمين. اللهم إني أسألك أن تصلي على محمد نبي رحمتك وكلمتي نورك، وأن تملى قلبي نور اليقين وصدري نور الإيمان وفكري نور النيات وعزمي نور العلم وقوتي نور العمل ولساني نور الصدق وديني نور البصائر من عندك وبصري نور الضياء وسمعي نور الحكمة ومودتي نور الموالاة لمحمد وآله عليهم السلام حتى ألقاك وقد غفيت بعهدك وميثاقك فتغشيني رحمتك يا ولي يا حميد اللهم صل على محمد حجتك في أرضك وخليفتك في بلادك والداعي إلى سبيلك والقائم بقسطك والثائر بأمرك ولي المؤمنين وبوار الكافرين ومجل الظلماء ومنير الحق والناطق بالحكمة والصدق وكلمتك التامة في أرضك المرتقب الخائف والولي الناصح سفينة النجاة وعلم الهدى ونور أبصار الورى وخير من تقمص وارتدى ومجل العمى الذي يملأ الأرض عدلا وقسطا كما ملئت ظلما وجورا إنك على كل شيء قدير اللهم صل على وليك وابن أوليائك الذين فرضت طاعتهم وأوجبت حقهم وأذهبت عنهم الرجس وطهرتهم تطهيرا اللهم انصره وانتصر به لدينك وانصر به أولياءك وأولياءه وشيعته وأنصاره واجعلنا منهم اللهم أعذوا من شر كل باغ وطاغ ومن شر جميع خلقك واحفظوا من بين يدي ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله واحرسه وامنعه من أن يوصل إليه بسوء واحفظ فيه رسولك وآل رسولك وأظهر به العدل وأيده بالناصر وانصر ناصري واخذل خاذلي واقصم قاصمي واقصم بي جبابرة الكفر واقتل بي الكفار والمنافقين وجميع الملحدين حيث كانوا من مشارق الأرض ومغاربها برها وبحرها واملأ به الأرض عدلا وأظهر به دين نبيك صلى الله عليه وآله واجعلني اللهم من أنصاره وأعوانه وأتباعي وشيعته وأرني في آل محمد عليهم السلام ما يأملون وفي عدوهم ما يحذرون إلى الحق آمين يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين.
إذاعة طهران تقدم
مقاصد القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون ورحمة الله وبركاته. لا زال الكلام حول سورة لقمان والحديث حول الأفكار الرئيسية التي تدور حول المحور الرئيس من السورة المباركة، وهو الإيمان بأصول الدين وأثره على الفرد والمجتمع. يمكن ملاحظة الفكرة الرابعة لهذه السورة، وهي من الآيات من آية 20 إلى 24، فلا زالت الآيات تشدد على مسألة التوحيد باعتبارها مسألة مهمة في حياة الناس وفي إدراكهم. تبين هذه الآيات، تبين آيات الله ونعمه السابقة الظاهرة والباطنة، ثم تبين حالات الجدل الذي لا يبتني على دليل بل يكون قائما على أساس التقليد الذي هو في الواقع دعوة الشيطان إلى عذاب السعير. هذه من المسائل المهمة التي يجب أن نلتفت إليها في حياتنا في الوقت الذي تستعرض فيه الآيات المباركة إلى نعم الله السابقة الظاهرة منها والباطنة، تريد أن تنبه العقول وتشركنا بأن ما هذه النعم التي ترونها وما تلحظونه من نعم كله من قبل الله سبحانه وتعالى، وهذا يحتاج إلى شكر ويحتاج إلى أن يكون الإنسان عبدا مطيعا لله سبحانه وتعالى، لا أن يكون كفورا بأنعم الله سبحانه وتعالى. ومع هذا نجد هناك من ينكر ذلك ويدخل في عملية الجدل من غير دليل، وهذا يأدبنا ويبين لنا القرآن الكريم كيف نتعامل في محاوراتنا مع الآخرين. حاولوا إذا دخلتم محاورة أن يكون الكلام مستندا إلى الدليل، هذا اللي نعبر عنه في محاوراتنا العرفية، في كلامنا نقول هذا الكلام منطقي، هذا الكلام موضوعي. إذا كان الكلام مبني على أساس دليل مقبول، هذا الكلام يقول له كلام منطقي وهذا الكلام يقول له كلام موضوعي. بخلاف ذلك، لو أن الكلام صار نوع به نوع من التحدي، نوع من التعجيز، نوع من العناد، ولم يكن الكلام مستندا إلى دليل وبرهان، فإن هذا النوع من الكلام بعيد عن المنطقية، نوع من الكلام بعيد عن الواقعية والموضوعية، ونعبر عنه جدل ما يمكن الدخول فيه، لأن مثل هؤلاء الذين يجادلون لا تنفع معهم لغة الحوار، ما تنفع معهم لغة المنطق، ما تنفع معهم لغة الموضوعية. يجب أن إحنا كمسلمين خصوصا في هذا الشهر المبارك، هذا الشهر الشريف، علينا أن نتحرى دائما في كلامنا، في نقل أحاديثنا دائما الدليل، يعني حتى في نقل الأخبار، إذا أردت أن تنقل خبر من زيد إلى عمر يجب أن تتحرى الدليل في نقل خبرك، البينة في نقل خبرك، حتى لا تخلق مشكلة في المجتمع. أو عندما تريد أن تطرح فكرتك على الآخرين يجب أن تكون الفكرة معتمدة ومستندة على الدليل والبرهان، وعندما تكون هذه الفكرة بعيدة عن الدليل والبرهان تتحول إلى جدل. ولذلك قلنا أن هذه الآيات بيّنت لنا حالات الجدل التي لا تبتني على دليل وبرهان، بل أكثر ما يكون الجدل وخصوصا الذين جادلوا في مسألة التوحيد وما يتعلق بها، كان هذا النوع من الجدل قائما على أساس التقليد، اللي قلنا هذا النوع من التقليد في الواقع دعوة الشيطان إلى عذاب السعير. ولذا ننصح الإخوة أن يبتعدوا عن التقليد، يبتعدوا عن مسائل خصوصا في مسائل أصول الدين. مسألة التقليد في فروع الدين تلك مسألة مهمة قائمة على أساس الدليل، وكلما قام على أساس دليل وبرهان فهي مسألة علمية وكلام موضوعي ومنطقي. أما إذا كان الكلام بعيدا عن الدليل والبرهان فإنه يكون تقليدا. ولذلك ننصح الابتعاد عن التقليد مطلقا على مستوى التفكير أو على مستوى السلوك، لأن عملية التقليد وظيفتها أنها تشل حركة العقل وتمنع من التفكير، خصوصا إخوتنا الشباب في عملية التقليد في الالتجاء على مستوى السلوك، مثلا في ملابسهم، في أشكالهم، في حركاتهم، محاولة تقليد الآخرين معناها مسخ للشخصية، معناها أنني أضع عقلي أسجنه في قفص وأمنعه من العمل وأشل حركته، وبالتالي أبقى أتحرك في عملية تقليدية غير مبتنية على دليل وغير مبتنية على تفكير سليم، وأبقى ممسوخ الشخصية، وبالتالي أكون بعيد عن واقعيتي وعن إنسانيتي. ولذا في مقابل هذا الأمر، في مقابل ذلك نحتاج إلى التفكير، التفكير اللي مبني على أساس التسليم المطلق إلى الله سبحانه وتعالى. بلا إشكال إنه نجاة، لأن كل شيء بيد الله سبحانه وتعالى ولا يمكن أن يخرج شيء من قبضته. الفكرة الخامسة وهي الآيات من 25 إلى 33، الآيات في مقام الاستدلال المنطقي لبيان هذا الأمر، إن من يمتلك هذه الصفات هو من يستحق أن يقال له الله، وما دونه فهو باطل، فإن صفة الخالق الغني المطلق العزيز العالم المطلق القادر بالقدرة المطلقة، هذه الصفات من يمتلكها فهو الله سبحانه وتعالى. وكما يقولون بأن لفظ الجلالة علم على الأصح مستجمع لجميع صفات الكمال والجمال، وحيث أن الذات المقدسة مستجمع لهذه الصفات، فإنه لا قادر سواه، ولا عالم سواه، ولا خالق سواه، ولا غني سواه، فإن الله سبحانه وتعالى تنحصر فيه العبادة وتنحصر فيه الألوهية. ثم تتمم الآيات أدلة التوحيد بجريان الفلك في البحر وهو برهان النظم، التوحيد الفطري من خلال فطرتنا. وطبيعي عندما تحاول أن تنبهنا الآيات إلى الآيات الآفاقية في هذا العالم في هذا الكون، أو الآيات الأنفسية ارجعنا إلى فطرتنا، لا ينكر ذلك كما يقول القرآن الكريم إلا الختار، أي الناقض للعهد الكفور، ولا يقبل ذلك إلا الصبار الشكور الذي ينظر إلى هذه النعم الإلهية المتضافرة المتواترة فيقف أمامها حائرا شاكرا لأنعم الله، ويكون عبدا خاضعا لما يريده الله سبحانه وتعالى. ثم تأتي الفكرة السادسة وهي من الآيات 33 إلى 34 لتبين أن ما طرحناه في مسرح الأحداث في هذه السورة المباركة كله عبارة عن تنبيهات وتوجيهات على المؤمن أن يلتفت إلى ذلك. تحاول من خلال هذا المقطع من السورة المباركة أن تسدل ستارة هذا المسرح وتعلن الكلمة الأخيرة بعد طرح كل الأدلة من أدلة التوحيد ونفي الشرك والأساليب التربوية في حياتنا، كيف نتعامل مع الآخرين، كيف يتعامل الآخرون معنا، محاولة في عملية تحريك لعقولنا، في عملية التفكير، في عملية التسليم المطلق، البعد عن حالات الجدل وعدم الحديث من غير دليل وبرهان. تأتي هذه الآيات المباركة لتتحدث عن الكلمة الأخيرة في مسرح الأحداث في هذه السورة المباركة، هي البشارة والإنذار في يوم الآخرة، نتيجة لكل ما تقدم من مواعظ وإقامة للحجة. فإنه من اتسع قلبه لهذه المعارف ومن استقبل كل هذه البراهين والتنبيهات التي ذكرناها وآمن بها، آمن بأصول الدين وجعل لذلك أن تتخذ الأصول آثارها في سلوكه وفي تفكيره، فإن أبواب الجنة مفتحة له. وإن من أنكر ذلك وحجم عقله ومنعه من التفكير وجعل للتقليد مجال وجادل في كل ما طرحناه ولم يتخذ من هذه المواعظ طريقا لنجاته، فإن النار فتحت أبوابها له، ثم تقفل السورة المباركة أبوابها لتنقل هذه الكلمة الأخيرة. فعلينا أن نتأمل كثيرا في قرآننا المجيد خصوصا في هذا الشهر المبارك، والحمد لله رب العالمين.
لي خالق أعبده يكفر من يجحده، لي خالق أعبده يكفر من يجحده، أدعوه يا الله يا مماثل، خالق أمي وأبي ومأكلي ومشربي، خالق أمي وأبي ومأكلي ومشربي، أطيعه فيما أمر وهو يحب من شكر، أطيعه فيما أمر وهو يحب من شكر. يا الله يا الله يا الله يا الله، لي خالق أعبده يكفر من يجحده، لي خالق أعبده يكفر من يجحده، أدعوه يا
بريق الكلام. من عفى عن الناس في الدنيا عفى الله عنه في الآخرة، وما أحلى العفو عندما تستطيع الانتقام. جاء في كتاب الدرة الباهرة، قال أبو عبد الله الحسين عليه السلام: إن أعفى الناس من عفى عند قدرته.
دعاء يوم الأحد.
بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الذي لا أرجو إلا فضله، ولا أخشى إلا عدله، ولا أعتمد إلا قوله، ولا أمسك إلا بحبلي. بك أستجير يا ذا العفو والرضوان، من الظلم والعدوان، ومن غيار الزمان وتواتر الأحزان وطوارق الحدثان، ومن انقضاء المدة قبل التأهب والعدة، وإياك أسترشد لما فيه الصلاح والإصلاح، وبك أستعين فيما يقترن به النجاح والإنجاح، وإياك أرغب في لباس العافية وتمامها وشمول السلامة ودوامها، وأعوذ بك يا رب من همزات الشياطين، وأحترز بسلطانك من جور السلاطين. فتقبل ما كان من صلاتي وصومي، واجعل غدي وما بعده أفضل من ساعتي ويومي، وأعزني في عشيرتي وقومي، واحفظني في يقظتي ونومي، فأنت الله خير حافظا وأنت أرحم الراحمين. اللهم إني أبرأ إليك في يومي هذا وما بعده من الآحاد، من الشرك والإلحاد، فأخلص لك دعائي تعرضا للإجابة، وأقيم على طاعتك رجاء للإثابة، فصل على محمد خير خلقك الداعي إلى حقك، وأعزني بعزك الذي لا يضام، واحفظني بعينك التي لا تنام، واختم بالانقطاع إليك أمري، وبالمغفرة عمري، إنك أنت الغفور الرحيم.
الصيام وحسن التنعم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الإسراف والتبذير سلوكان ذمهما الله جلت حكمته، وبين لعباده أنه لا يحب المسرفين والمبذرين، فهما من أوضح مصاديق تضييع النعم الإلهية وسوء التنعم بها، وفي ذلك كفران صريح لها، كما يشير لذلك قوله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. ففي وصف الشيطان بأنه كفور لربه بعد وصف المبذرين بأنهم إخوان الشياطين، في ذلك إشارة إلى أن المبذرين يتلبسون أيضا بالكفران لأنعم ربهم جل جلاله. والصيام مستمعين الأفاضل يربي في الإنسان الشعور بقيمة النعم الإلهية عندما يجعله يشعر بالحاجة إليها إثر ساعات الامتناع عنها خلال أداء هذه الفريضة، وبالتالي فإن الصيام يبعث في قلب الإنسان الورع عن تضييع النعم الإلهية بالإسراف والتبذير. وللإسراف والتبذير مصاديق متعددة يعرفنا بأبرزها سماحة الشيخ سعد الله خليل في الحديث الهاتفي التالي، نستمع معا.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. أولا لابد أن نسأل الله سبحانه وتعالى أن نتقبل أعمالنا في شهر رمضان المبارك وقيامنا وكل عمل فيه. بالنسبة لأبرز المصاديق المعاصرة للإسراف والتبذير على المستوى الفردي، لابد أن نعرج ولو بقليل على تعريف الإسراف والتبذير. الإسراف هو الإنفاق الزائد عن حده، والتبذير هو إنفاق المال في غير وجهه ووضعه في غير موضعه قليلا كان أو كثيرا. أما أبرز المصاديق المعاصرة للإسراف والتبذير على المستوى الفردي فهي بالمئات، ولست مبالغا إذا قلت أن هذا الكم الهائل من الآيات والروايات قد يكون مدخرا إلى هذا الزمان الذي طغت فيه وعليه المفاخرات بالشكليات التي فاقت قدرة الكثير من الناس على الإنفاق، وقد تسبب هذا الأمر بتورط كثير من هؤلاء الناس لاستخدام وسائل غير مشروعة في تحصيل المال من أجل مواكبة هذا التطور المزعوم والموهوم لحركة المجتمع وتداخل أفراده على مستوى العلاقات والمصالح. إن نمطا من هذا التفكير الخطير هو كفيل بسحق كل المعايير والقيم المفترضة للتطور الاجتماعي المرتكز على التوازن والتدرج والأخذ بالأسباب الطبيعية والموضوعية. فحياتنا للأسف طغى عليها الإسراف والتبذير في كل شيء، حتى كاد الإنسان منا يحار من أين يبدأ الحديث عن هذه المصاديق. ولكن هون علي وعلينا كوننا في شهر رمضان المبارك الذي نسأل الله فيه أن يقبل صيامنا وقيامنا، أن نبدأ منه لنشير إلى مصداق بارز فيه للإسراف والتبذير، وهو الموائد الرمضانية التي حرفت الغاية والهدف منه، فحولته من شهر الجوع والعطش وانعكاس ذلك على صفاء الروح والذهن، وبالتالي التعبئة الروحية التي تشكل شحنة دافعة لنا للعروج إلى الله على مستوى 11 شهرا قادمين، إلى شهر للتخمة والتفاخر بالأطباق الشهية والمبالغة في صنع الأطعمة والأشربة التي يذهب كثيرها إلى التلف في الأكياس القمامة، وهذا خلاف التقوى التي هدف إليها الله في تشريع الصيام. والإسراف والتبذير للأسف أصبح اللغة الطاغية التي يتخاطب بها الناس مع بعضهم البعض، وهذا أدى إلى تحريف كل المسائل عن غاياتها الأساسية. ومثال ذلك بيوت التي تحولت من أمكنة تقينا الحر والبرد إلى أمكنة للتفاخر والاستعلاء على بعضنا البعض، وسياراتنا من وسائل للنقل إلى وسائل للجاه والبروز، ولباسنا تحول من ستر لعوراتنا ومفاتننا إلى عروض متنقلة للإزياء والموضة، وأعراسنا التي تحولت إلى مهرجانات تدفع فيها الأموال الطائلة فقط من أجل المزايدة والترويج الإعلامي وأثبات الحضور الاجتماعي الموهوم، والتنزه المفترض أن يكون ترفيها عن النفس من متاعب الحياة اليومية وهمومها إلى هم وغم بحد ذاته لما يفرضه المجتمع علينا من تكاليف في هذا المجال. ومن أكثر المصاديق المعاصرة والخطيرة للأسف للإسراف والتبذير أيضا الالتحاق والمتابعة لأدوات التكنولوجيا وتطورها، فلا نرضى اليوم التلفاز إلا إذا كان آخر موديل، وأجهزة الهاتف آخر موديل، والكمبيوتر آخر موديل، والبراد والغسالة الأوتوماتيك آخر موديل، وحتى الملعقة والصحن وغيرهما آخر موديل، حتى ولو كانت الموديلات السابقة جيدة وتؤدي الغرض منها. حقا عندما قال الله تعالى إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، فهذا ما نلمسه في حياتنا اليومية، فإن لكل منا إخوانا من الشياطين يدفعون به نحو الهاوية، فهم كالوحي يوحون لنا، وتركنا وحي السماء الذي نظم لنا الحياة بكل تفاصيلها ووضع لنا أهدافا غير هذه الأهداف ليصل بنا إلى سعادة الدارين في الدنيا والآخرة. فلنرجع إلى ربنا ولنلتزم أحكام ديننا ولنطق الله في أنفسنا وفي أموالنا وأجيالنا، ونخرج من هذه البدع والعقد النفسية والاجتماعية، لأننا كلنا مسؤولون أمام الله تعالى عن هذا وعن ذاك وعن كل هذه القيم التي يجب علينا أن نحاربها، إذا صح التعبير أنها قيم، يعني يجب علينا أن نحاربها وأن نبدلها بما جاء به الإسلام، ولنرجع إلى مفاهيم ديننا حقيقية، إلى علمائنا، إلى قرآننا، إلى سنة نبينا، إلى أحاديث أهل البيت عليهم السلام التي وضحت كل هذه المسائل التي يفترض أن نتبعها بالحرف لكي تؤدي الغرض المطلوب والغاية المرجوة. فشهر رمضان المبارك هو من جملة معانيه الوقوف أمام حياتنا وأمام تصرفاتنا وأمام عاداتنا وأعرافنا، إذا كانت متوافقة مع ما أتى به محمد صلى الله عليه وآله وسلم فلنتبعها ولنؤكد عليها، وما جاء منها مناقضا ومخالفا لسيرة رسول الله ولكتاب الله فلندعها جانبا، لأننا إما أن نكون مسلمين تابعين لكل ما جاء به محمد صلى الله عليه وآله وسلم، أو أننا نتبع أهواءنا، وللأسف أن يصل بنا الأمر إلى أن يكون الرأي مذهبا والاعتقاد والقناعة دينا خالفا لدين الله ولقناعات رسول الله صلى الله عليه وآله. نسأل الله تعالى أن يوفقنا وأن يعيننا على أنفسنا، لأن التوفيق من الله سبحانه وتعالى، ولا بد لنا من أن يعيننا الله على أنفسنا، لأن هذه الأمور إذا كانت متجذرة في نفوسنا وفي أعرافنا وفي تقاليدنا فإننا نحتاج في ذلك إلى أن نرجع إلى الله ونتعبأ بروحية الإسلام لكي نخرج منها سالمين غانمين مرضي من قبل الله تعالى، وقد نكون قد أدخلنا أنفسنا في دائرة رضوان الإلهي، وإلا فعلينا الطرد من رحمة الله تعالى، وهذا شيء مؤسف ولا يتمنه أحد. نسأل الله سبحانه وتعالى لكم التوفيق، ولنا ولجميع المسلمين الصيام المقبول والعمل المرجو. نسأله تعالى أن يوفقنا لذلك، والحمد لله رب العالمين.
نشكر سماحة الشيخ سعد الله خليل على ما تفضل به، ونقرأ لكم أيها الإخوة والأخوات فقرات من كتاب لأمير المؤمنين عليه السلام كتبه لأحد ولاته، وقال في الدعوة إلى حسن التنعم بنعم الله: دع الإسراف مقتصدا، واذكر في اليوم غدا، وأمسك عن المال بقدر ضرورتك، وقدم الفضل ليوم حاجتك. أحبائنا، إلى لقاء آخر، نترككم في رعاية الباري تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إلهي 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 أتراني ما أتيتك إلا من حيث الآمال، أم علقت بأطراف حبالك إلا حين بعدتني إلهي 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 قرأت باب رحمتك بيدي رجائي، وهربت إليك وهربت إليك فرط أهوائي، وعلقت بأطراف حبالك أنامل ولا إلهي قرأت باب رحمتك بيد رجائي، وهربت إليك وهربت إليك راجيا من فضلك. الفرط أهوى وألقت بأطراف حبالك أنا.